الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في الواقع بين أيدينا كتاب مهم، ومن كتب الحديثية المهمة عند أخواننا أهل السنة، وهو مشكات المصابيح للشيخ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، هو أحد حفاظ أهل السنة. نعم. سأعرضه إلى الأخوة المشاهدين. هذا الكتاب من أهم الكتب التي أخذت حيزا من يعني المعطى العلمي، وأثار جدلا أيضا بين الفقهاء، فقهاء الحديث، فقهاء الكلام عند أهل السنة، ودافع عنه ابن حجر كثيرا، بل ألف رسالة حقيقة عن هذا الكتاب، ودافع عن كثير من هذه ما ورد في هذا الكتاب. وهذا الكتاب طبعا هو يذكر في كتابي في باب الفتن عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، كونها من الثوابت عنده، فيذكر أنه، أنا لا أريد أن أذكر كل الـ يعني هذه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، لكن أريد أن أذكر ما اتفق عليه يعني بيننا وبين أخواننا أهل السنة من أحاديث حقيقة. هذه الـ يعني مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله قال في قصة المهدي، يقول كأنما يقدم، فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني، قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. هذا ما رواه الترمذي، هو يقول، يأخذه عن الترمذي. أيضا فيما يخص الإمام المهدي عليه السلام يقول لا تذهب، قال النبي صلى الله عليه وآله عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، اسمه اسمي وليس نعم. اسمه اسم أبي. نعم. ثم هو يقول بعد ذلك يستدرك يقول ولكن الترمذي وأبو داود رواه واسم أبيه اسم أبي. أيضا عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المهدي من عترتي من أولاد فاطمة، وهذا كأنما هذا حديث متفق عليه، بل هو متواتر متواتر إلى آخره من الأحاديث التي أيضا يذكر ما يتقدم على ظهور الإمام المهدي عليه السلام السفياني. طبعا قلنا أنه لم يصرح أحد منهم عن السفياني إلا أنه يقول رجل من أهل الشام وأخواله كل، وهذا يسبق الإمام المهدي ويبعث بعثا إلى آخره. لاحظوا هذه الرواية، رواية طويلة الذيل، لا أريد أن أذكرها، لكن فيظهرون فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليه، وذلك بعث كلب ويعمل في الناس بسنة نبيهم، يعني يقصد النبي المهدي عليه السلام، ويلقى الإسلام بجيرانه في الأرض، يعني يثبت في الأرض، فيلبس 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، إلى آخره من الأحاديث التي هي حقيقة أحاديث مهمة. لكن أنا أريد أن أشير أيضا هذه قد أن الأخوة أخواننا أهل السنة أو بعض من له يعني الاختصاص في علم الحديث يقول نحن نعم نتفقون معكم عن مسألة الإمام المهدي. أقول نحن كلما ذكرنا من أحاديث أنتم تحاولون أن يعني تؤجدون حالة الشك والريبة، وكأن السامع منكم حينما يسمع يقول هي كلها من تقولات الشيعة، في حين نحن نريد أن نؤسس قاعدة مهمة، وهي أن قضية الإمام المهدي عليه السلام عندنا نحن الشيعة وعندهم هم أهل السنة من الثوابت التي لا يمكن التنصل عنها ولا يمكن الاعتذار فيها. إذن مسألة الإمام المهدي عليه السلام مسألة ثابتة ولا يمكن إثارة أي شك أو أي تساؤل في ذلك.
نعم. إذن سمع سيدي، يعني نرجع إلى موضوع بحثنا، قلنا أن يعني الدعوة السفارة الكاذبة الجديدة والاتجاه الفكري المنحرف والسير بنفس الخط الذي سار به النبي الأكرم أو إخبارات النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى هذه، يعني التعاطي مع هذه الاتجاهات الفكرية المنحرفة، كيف يعني ربما لنقل كيف وظف الآخر هذه الاتجاهات الفكرية المنحرفة بهذا الخط الجديد المنحرف؟
هذا أمر مهم، يعني مناقشته أمر مهم، وهو لا نكتفي بحلقة أو أكثر، ولكن نريد أن نسلط الضوء على شيء مهم، وهو أن ما أثير من قبل بعض الجهات أو من قبل بعض الأشياء يعني الناس الذين تصدوا لإثارة هذه المشكلة، مشكلة السفارة الكاذبة ومشكلة المشاهدة والرؤية والتكليف من قبل الإمام عليه السلام، هناك نص بين أيدينا وهو التوقيع الشريف.
نعم.
الذي ورد عن الإمام المهدي عجل الله ورجه الشريف.
نعم.
قبيل وفاة السمري علي بن محمد رضوان الله عليه السفير الرابع بستة أيام. الإمام المهدي عليه السلام نعى للسمري نفسه وأبلغه أنه سيتوفاه الله تعالى بعد ستة أيام. ثم بعد ذلك تأتي هذه القضية وهذه الإثارة المهمة ولا مشاهدة بعد ذلك، وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة، فمن يدعي المشاهدة فكذبوه أو إلى آخره. وسأقرأ النص. هذا النص في الواقع هو نص واضح جدا ونص جلي، ولكن المشكلة هنا يدخل هذا النص وأمثال من النصوص الدينية يدخل في قضيتين مهمتين. يعني لابد أن يعني نثير القارئ ونثير انتباه القارئ المشاهد إلى ذلك، وهي أن هذا النص وأمثاله يدخل في نظريتين. النظرية الأولى هي نظرية القراءة الواقعية.
نعم.
هذه أولا، وهذه تعد النصوص الدينية بأنها ثوابت لا يمكن التعدي عليها ولا التخطي في من خلال معطياتها، من خلال القرائن اللغوية، من خلال اللفظ، نفس اللفظ يحكي ما يريده وما يقصده المعصوم عليه السلام. هذه نظرية. النظرية الثانية النظرية النسبية في قراءة النص. هذه النظرية النسبية للأسف الشديد هي نظرية أستطيع وأنا يعني حتى أقرب المعنى، هي نظرية التحايل على النص. وأنا أقول أن هذه النظرية النظرية النسبية بمعنى أن النص الديني هو شيء نسبي، يعني لكل قارئ فهم خاص بالنسبة إليه.
نعم.
لهذا القارئ فهم، ولذلك القارئ فهم، ولهذا القارئ فهم، إذن هو ليس ثابت.
نعم.
يعني هو فضفاض يعني يتحرك في أفهام القراء. يعني هناك جو واسع ممكن أن يتحرك هذا النص، وممكن أن كل قارئ يفسره وكل تفسير هو صحيح، هكذا يريد أن يقول. وأنا أقول
حسب متبنيات الآخر.
وهذه إثارة جديدة، يعني للأسف الشديد إثارة يعني ما يطلق عليها بالحداثة، يعني أهل الحداثة في قراءتهم للنص الديني حاولوا أن يركزوا على هذا الأمر، وأنا أقول أن ذلك وليدة التشنج.
نعم.
وليدة التطرف. وليدة التطرف. هذه القراءة، القراءة النسبية هي وليدة التطرف. يعني بمعنى حتى أكون واضحا جدا، أن هناك تيار متشنج، تيار متطرف، هو التيار الوهابي، ألجأ البعض إلى أن يقرأ النص حتى يتخلصوا من حالة التشنج التي فرضت من قبل هؤلاء على العقل الإسلامي واقعا. ولذلك نجد أن الكثير يريدون أن يتخلصوا من هذه التشنجات الفكرية، وهذا خطأ، تخلص خطأ، يعني هذه طريقة خاطئة. فلذلك حاولوا أن يقرأوا النص حسب ما يفهمونه وحسب ما يريدون أن يتخلصوا من هذه التشنجات وهذه الرؤى المتطرفة. ولكن أقول هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر. إذن النص الديني نص واضح، نص جلي، المعصوم عليه السلام لا يمكن أن تفوته نكتة أو قضية ما حتى يوضحها إلى القارئ، حتى يقدمها إلى القارئ أو إلى المتلقي بصورة عامة. لذلك نجد أن هذا النص وهذا التوقيع توقيع واضح، يعني توقيع من المحكمات التي لا يمكن الريب فيها ولا يمكن الشك فيها. من يدعي المشاهدة هنا هذه الجملة وهذه العبارة جاءت بعد وفاة الإمام، يعني بعد إعلان الإمام المهدي عجل الله ورجه الشريف عن رحيل السمري بعد ستة أيام. ولذلك يقول مثلا في نص التوقيع الشريف، يا علي بن محمد السمري عظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك.
نعم.
لاحظوا. ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك إلى آخره، ثم يقول وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني إلى كذا فهو كذاب مفتر. لاحظوا هنا قضيتين. قضية الأولى هي تأكيد الإمام المهدي عجل الله وجل الشريف على رحيل السمري، وأنه لم يكن بعده
سفيرا،
انتهت بدأت الغيبة الكبرى. ثم بعد ذلك من ادعى المشاهدة؟ ما معنى ادعى المشاهدة؟ ما معنى المشاهدة؟
المشاهدة،
المشاهدة ما معناها؟ إذن معنى المشاهدة هي السفارة. ولذلك التحايل في قراءة هذا النص، ومنهم من يريد أن يقرأ النص كما يحلو له ويقول المشاهدة هي المشاهدة الرؤية المطلقة، المشاهدة هي نحن نقول أن هذه المشاهدة مفسرة بما قبلها، بما قبلها هو أنه الإمام عجل الله فرجه الشريف يقول بدأت الغيبة الكبرى، ثم من يدعى المشاهدة فلعنة الله عليه، بمعنى أن هذا عطف على ما قبله.
نعم.
إذن قراءة النص بهذه الطريقة، بطريقة التحايل، بطريقة يعني هدم القداسة عن النصوص الدينية، هي هذه مشكلة، مشكلة يتعثر بها الكثير. ويبقى النص ثابت، وكل النصوص الدينية التي وردت عن المعصوم عليه السلام ثوابت لا يمكن التحرش فيها ولا يمكن يعني تحايل عليها.
يعني لكن اسمع سيد، عفوا، أنتم ذكرتم في طيات حديثكم أن النص الديني ربما يكون واضحا، ولكن هناك اتجاهات فكرية تقول ربما أن هذه يعني الكثير من الاتجاهات الفكرية المنحرفة اتخذت النص الديني مطية للكثير من تسويق أغراضها الفكرية المنحرفة، ويعني ولم تتخذ الاتجاهات الأخرى، اتجاهات مثلا الطبية، اتجاهات الفكرية الأخرى أو العلوم بشكل آخر، بشكل آخر يعني المصطلحات العلمية أو المسارات العلمية بشكل آخر، لأن تلك واضحة، ولكن الدين ربما يفسر حسب الأهواء. يعني كيف يمكن أن نضع قواعد ثابتة لفهم النص الديني بشكل واضح؟
حقيقة أن القواعد الثابتة هي قواعد فطرية، أنا أقول من أهم هذه القواعد هي يعني حفظ القداسة للنص الديني. حفظ القداسة هذا مهم، شيء مهم. يعني حينما نتجاوز على المقدس وعلى الثابت وعلى البديهي، البديهي المقدس، عند ذلك نجد أن هناك تعثرات في القراءة، تعثرات في الفهم، فهم النص الديني. إضافة إلى ذلك أن هناك ثوابت لغوية، يعني ثابت اللغوي ثابت، يعني المشاهدة مشاهدة، مشاهدة ما قبلها وما بعدها مفسران، يعني هناك حالة يعني حالة النص هو يفسر نفسه بنفسه، كما في القرآن الكريم، يعني حينما نتمعن في الآية الكريمة نجد أن الآية تفسر نفسها بنفسها، كلما تمعنا كلما تخرج الآية الشريفة تجليات. كذلك النص المعصومي، النص المعصومي هو كالآية، أيضا يبقى بقداسته ويبقى بالحفظ على ثوابت اللغوية، يعني هناك كيان لغوي لا يمكن تخطيه ولا يمكن القفز عليه. هذا أمر. الأمر الآخر وجود القرائن الأخرى، يعني الاستعانة بالقرائن الأخرى، يعني النص حينما لا نفهمه نحن نقول أن النص هو نص ثابت، قد أنا المتلقي يعني هناك ضيق في فهمي، ضيق في فكري، ضيق في معرفتي، دائرتي المعرفية جدا ضيقة، بإمكاني أن أستعين بقرائن كثيرة، القرائن الخارجية هي التي تقرأ لي النص وتفكك لي النص. ولذلك نجد أنه حينما نقول المشاهدة ثم نرجع بعد ذلك، بمعنى أن هناك أئمة أهل البيت عليهم السلام، بل الإمام المهدي عليه السلام وضعت أربعة سفراء، هؤلاء السفراء لهم خصوصياتهم، لهم مقاماتهم، لهم مواصفاتهم، كل هذه القراءة لا بد أن تعطي قراءة جديدة أخرى لقراءة النص ولقراءة التوقيع. أما أن أريد أنا لقضية ما ولمصلحة ما أن أقرأ النص كما يقرأه غيري مثلا، أو كما قرأ مثلا على سبيل المثال لا نبيا بعدي، قال مسيلمة الكذاب لا أنا أنا لا, لا أنا في اسم في عالم الغيب لا أنا اسمي لا وبعدي النبي صلى الله عليه وآله أوصى من بعدي. هذا التحايل وانطلع على كثير من الناس من الجهلة. بإمكان هذا المتحايل هذا المخادع هذا الماكر في قراءة النص أن يقدم النص وأن يقطعه كيفما يشاء ويقدمه كيفما يشاء. ولذلك نجد أن مشكلة الجهل في قراءة النص هي مشكلة حقيقة. يعني حينما تقول الأخت قبل حلقة أو أكثر من ذلك تقول أنا أستغرب من أن البعض من أصحاب الشهادات العليا من الأطباء من المهندسين من كذا من المحترمين في ثقافاتهم وفي اختصاصهم تقول ولكن يتبعون بعض الدعاوى. أنا أقول هذا لا يشفع. الطبيب مع الاحترام الشديد ونحن نجل الشهادة العلمية والاتجاه العلمي ولكن هذا لا يعني أنه يبقى هو يعني مجتهدا في قراءة النص. لا بد أن يتبع هناك مرجعية دينية. يعني هو حينما يخطأ لماذا وقع في الخطأ؟ لأنه فكر وقرأ النص حسب فهمه وكأنما هو اختصاص طبي أو اختصاص هندسي.
الآن سمع سيدي يعني أنتم ذكرتم الآن يعني نقطة مهمة جدا ألا وهو تحرك النص. تحرك النص ما هي القاعدة التي يتحرك بها النص ربما الديني لنقول أو الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم الصلاة والسلام. في الحلقة السابقة ربما يعني دخلنا وإياكم بالنسبة إلى قراءة المنحرفين. ربما هناك منحرف تحرك ضمن القاعدة الفكرية الساذجة ولكن هناك منحرف آخر الشلمغاني ربما اتخذ القاعدة يعني القاعدة ذات المستوى الفكري العالي وحرك بها نصا. يعني تحرك النص بين هاتين القاعدتين ما هو الضابط بالنسبة لمعرفة يعني التعاطي مع النصوص الصحيحة؟
في الواقع أنا بودي أن أشير إلى قضية لا أريد يعني أريد أن مداخلة هي على قولكم الكريم. هناك فرق بين الحلاج وبين الشلمغاني. الحلاج استعمل حالة البلاغة وحالة الفلسفة والعرفان في قراءة النصوص ويعني أوهم الكثير من هؤلاء بقراءة معينة أو بقراءة مقنعة عندهم. الشلمغاني حاول أن يعني يعتمد على الفهم الساذج الفهم الساذج الفهم البسيط. لذلك حينما أتى النص أو أتى التوقيع الشريف من الإمام عجل الله فرجه الشريف في لعنه هو حاول أن يربك هذا النص وقدمه هكذا قال بمعنى اللعن يعني يريد أن يدفع عني الإمام عليه السلام هذه حالة التقية وحالة كذا وحالة الإبعاد عن المطاردة فصدقوه هؤلاء. لاحظوا يعني التلاعب على النص والتحايل على النص كيف يأخذ الناس بجريرة هؤلاء.
ولكن هذه جرأة كبيرة سمع سيدي. بعد ذلك بعد أن أخذ هذا
قلنا أن هؤلاء حاولوا أن يستخدموا يعني الوضع العام كيف يتعاملوا مع الوضع العام. الشلمغاني كيف يتعامل مع الوسط الذي يعيشه وسط جاهلا وساذجا بسيطا وكيف يتعامل الحلاج مع الوسط الذي يعيشه وسط علمي على أقل تقدير. يعني لا يعني أقول أنه يعني يتذوق حالة البلاغة والفلسفة والتصوف إلى آخره. ولذلك حاولوا هؤلاء أن يقدموا أو يقرأوا النص أو يقدموه إلى المتلقي بقراءة أخرى يعني بقراءة نسبية بقراءة ما يستطيع أن يقرأه أو ما تخدم مصالحه. ولذلك أقول أن الضوابط هناك ضوابط عدة. أهم هذه الضوابط هو الاعتماد على التفسير تفسير المعصوم عليه السلام. يعني كل نص لا بد أن تكون له قرائن معينة يقرأ من خلاله هذا النص. تصورت أن هناك إذن حالة القرائن وجود القرائن الخارجية والقرائن اللفظية الداخلية اللي هي يحملها النص هي المفسرة لهذا النص. لذلك يقدم النص ليس نصا مرموزا على الإطلاق. يعني نصوص المعصومين عليهم السلام ليست نصوص مرموزة يعني لم تعتمد على الترميز ولا على حالة التمويه إنما تريد هذه النصوص أن تفسر الواقع الخارجي أو تفسر ما ورد في القرآن الكريم، فكيف تكون رمزية وكيف تكون مبهمة؟ ولذلك لا تكون مبهمة ولا تكون مجملة. في أكثر الأحيان قد تكون هناك بعض النصوص المجملة، لكن ممكن بالرجوع بعد ذلك إلى القرائن الخارجية أو القرائن الأخرى التي تتعلق باللغة، يعني القرائن الداخلية. يعني بودي أن أبدأ مع هذا الأخ
المتسائل الأخير،
المتسائل أبو فائز،
نعم أبو فائز
المتشنج. يعني هو يريد أن يضربنا بضربات وبلكمات كأنه ولا يريد أن يسأل. طبعا هذا أيضا هذا من ضحايا قراءة النص، من ضحايا قراءة النص، بل من ضحايا البساطة التي حاولت أن تقود هذا وأمثاله إلى إلغاء مثل هذا الكتاب. الآن قرأته قبل قليل، هو لا أدري لا يسمع أو لا يقرأ، ما أدري. قلنا أن مشكات المصابيح وإن كان هو ليس من الصحاح كما يدعون يعني، لكن هو جمع الصحاح، مشكات المصابيح جمع الصحاح، وقرأنا ما موجود في الإمام المهدي عليه السلام، ما موجود في البخاري، وما موجود في مسلم، وما موجود في غيره. يعني مرة أخرى حتى أعرضه للمشاهد حتى يقرأه، لعل الأخ فائز أو أبو فائز يقرأه، لعله يعني يسأل عنه، وهل نحن يعني نأتي من جيبنا بهذه الأحاديث. نحن نقول أن قراءة النص قراءة مهمة، وأن حالة التشنج يعني ما الذي دعا الحلاج أو ما الذي شجع الحلاج وأمثال الحلاج أن ينغروا بأطروحاتهم؟
نعم
حقيقة بهؤلاء إما أن ينكر النص، وإما أن يفسر النص حسب رؤيته وحسب مفاهيمه. ولذلك أقول أيها الأخوة الأعزاء، يعني حينما تنقادون إلى فضائيتين، بل فضائية واحدة، هذه الفضائية يعني حاولت أن تجيش كل ما عندها وأن تعطي كل ما عندها من أجل الحرب على الشيعة بين قوسين الرافضة، النكران قضية الإمام المهدي، قضية الناس، المعصمة، إلى آخره إلى آخره. أنا أقول أيها الأخوة الأعزاء، نحن وإياكم على كلمة سواء، حاولوا أن تقرأوا كل هذه المصادر الموجودة، فإذا كان هي خارج هذا كلامنا خارج عن مصادركم فقولوا ما شئتم. أما أن تأتي أنت وأمثالك وكأنك لم تقرأ صفحة واحدة من كتبكم، هذا شيء معيب جدا، معيب، وهذا شيء مغزي، بل العيب ليس عليه واقعا، العيب على علمائه الذين يعني الذين حاولوا أن يضببوا عليه، وحاولوا أن لا أن يقنعوه بأن لا قضية المهدي ولا قضية عصمة ولا قضية إمامة إلى آخره. أنا أقول عتبي على هؤلاء ولا هؤلاء البسطاء.
إذن هي دعوة يعني بعيدة، هي دعوة قديمة وجديدة.
نعم نعم.
يعني نحن لازلنا نعيش وطائلة يعني دعوة حسبنا كتاب الله.
نعم.
وهذه هي التي جرت
يا حبذا حسبنا نعم. كتاب الله أن يقرأوه كما أراده الله تعالى،
كما أراده الله.
أما كما أرادته الدوائر السياسية آنذاك فهذا ليس بحسبنا.
ولكن نفس الاعتبار أن كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه ما بين أيدينا،
هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول يا حبذا أن يقرأوه
أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أين السيرة؟ نعم. ولذلك إذن برانا على قلوبهم سمع السيد كما يقول النص القرآني، إذا أراد أن يحتج بالنص القرآني أيضا. يعني سمع السيد نأخذ الاتصالات أو نكمل الحديث
حتى يعني حتى نعم. بعد ذلك إذا أرد
عليه خير إن شاء الله. إذن أبو علي من بغداد، هناك بعض الدعوات هو يعني هذا ربما سنفصل فيه، أن هناك من يدعي أنه ابن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك، يعني ربما هذا ما سندخل به
إن شاء الله.
إن شاء الله عندما يدخل السفياني، هل هناك من يسانده من العلماء على قتل أهل العراق؟
والله لا أجد يعني عالما يرضى بسفك الدماء إلا العلماء الذين علماء آخر بديل، يعني هؤلاء الذين يفتون بفتوى إراقة الدماء الشيعية والدماء الإسلامية. حقيقة دماء العراق، دماء أهل العراق، هم لم يميزوا بين أهل النجف وكربلاء وأهل الموصل والأنبار، كلهم سواء. أنا أقول هؤلاء ليسوا بعلماء، بل هؤلاء نعم هم الذين يحاربون الإمام المهدي عليه السلام. هؤلاء أهل السوء، علماء السوء، الذين يفتون بقتل الناس، بإراقة الدماء، بهتك الأعراض، هؤلاء هم الذين يقفون أمام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لو كانت عندنا رواية صحيحة بأن العلماء يقفون أمام الإمام المهدي عليه السلام، من يساند السفياني في العراق؟ لم يسانده أحد، إنما هناك جيوب، وأنا لعلي أشرت وسأشير بإذن الله تعالى أن هناك جيوب في بعض المناطق من العراق التي يستغيث منها أهلها الآن. هذه الجيوب جيوب إرهاب، هي التي تساند السفياني وتدعم السفياني وتكون مع السفياني في رحلته اللامباركة إن شاء الله تعالى.
نعم سمع سيد، يعني الأخ مجيد من الناصرية، ما هي الحكمة من انقطاع السفارة في الغيبة الكبرى؟
طبعا أمر السفارة إلى الله تعالى. لماذا بدأت السفارة في هذا الوقت وفي هذا التاريخ، ولماذا انتهت في هذا التاريخ؟ بالتأكيد أن مسألة السفارة لا يمكن الوقوف على العلة التامة الكاملة، ولكن هناك حكمة. حكمة وجود السفراء حينما نجد أن هؤلاء يعني السفراء يقودون الأمة إلى ساحل المعرفة والوعي والفهم وترسيخ القضية المهدوية أكثر وأكثر، حتى إذا وصلت هذه الأمة إلى بر الأمان، بر الوعي، بر الفهم، المعرفة المهدوية الواعية، بعد ذلك لا حاجة بعد ذلك إلى سفير أن يتصل بالإمام مباشرة، بل أن هناك سيكونون هناك علماء وكلاء عن الإمام عليه السلام، والإمام ثبت وأسس لنا كيف نتعامل مع هؤلاء العلماء، ومن هم هؤلاء العلماء، ومن هؤلاء الفقهاء الذين لا بد من اتباعهم.
نعم، يعني سمع سيد ربما الإشارة بالنسبة للسؤال اللي سألتك إياه قبل، يعني هل هناك من يسانده من العلماء، يعني السفياني، وهل هناك من العلماء من يسانده على قتل أهل العراق لنقل بهذا؟
نعم نعم، سنأتي إن شاء الله تعالى. أنا أقول حتى لا يستعجل.
نعم
الأخ،
نعم إن
هناك شاء الله. جيب وجيوب سأشير إليها فيما بعد بإذن الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لي السؤال والأخ مجيد أجبنا على القراءات تشير إلى أن دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ربما تكون 7 سنوات، ولكن الإصلاحات ربما تحتاج إلى
صح
كثير.
هذا صح، ولكن هذا قياس مادي، يعني بحث قياس مادي بحث، هذا يعني سؤال جميل وتخيل يعني جيد لا بأس به، ولكن نقول أن الإمام عليه السلام أن هذه الرواية 7 سنوات هي ليست رواية ثابتة، يعني حتى أخواننا أهل السنة قال، وحتى شيخ التبريز صاحب الكتاب مشكات المصابيح يذكر أنه 7 سنوات.
نعم.
أيضا من في رواياتنا في طريق أهل البيت عليهم السلام أنه 7 سنوات. اختلفوا هل هي 7 سنوات، هل هي من سنيننا هذه، أم أن الله تعالى يمد في هذه السنين فيجعل السنة الواحدة 10 سنين، يعني 70 عاما أو أكثر من ذلك. هذا شيء. الشيء الثاني، حينما نريد أن نفكر أن الإمام عليه السلام كيف يصلح العالم ويصلح أمر الناس ب7 سنين، مع أن الانقلابات الآن تأسيس دولة معينة أو تأسيس ثورة معينة هي لا تنصلح ب20 سنة، فكيف تبقى هذه 7 سنوات بعد ذلك يرحل الإمام عجل الله فرجه الشريف، قد هو لا يكمل أنا أقول أن المسألة هي مسألة غيبية. الإمام عليه السلام له من الإمكانيات، الإمام له من الولايات، من الولاية التكوينية التي بإمكانه عليه السلام أن يخضع كل ما بإمكانه أن يخضع من أجل تأسيس هذه الدولة العالمية. لكن نقول هل أن هذه الروايات 7 سنين هي روايات ثابتة؟ أنا أقول هذه الروايات هي روايات تشير إلى مقدار ما، ولم تحدد، يعني هي ليست تحديد كأنه، وليست تحديد عدد، إنما تحديد مدة 7 سنوات، كما مثلا يقولون 70 عاما أو 70 مرة أو إلى آخره. فإذا هي ليست تحديد سنة، وإنما هي يعني إشارة إلى فترة معينة، إلى فترة زمنية، وكأنها 7 سنوات، وكأن من يعيش مع الإمام عليه السلام 70 عاما أو أكثر من ذلك كأنه يعيش مع الإمام عليه السلام ب7 سنين. والمسألة ترجع إلى الحالة الغيبية التي يعني أثارها أئمة أهل البيت
عليهم السلام. الأخ حسين من بغداد، بعد يعني حسب ما يقول بعد مقتل الإمام المدة إلى يوم القيامة كم تكون؟
إن شاء الله يعني نبحث في محور الرجعة بعد الإمام عجل الله فرجه الشريف. إذا استشهد الإمام عليه السلام عندنا روايات أن الإمام الحسين عليه السلام يصلي عليه، ثم بعد ذلك يتبدأ دورة جديدة من الحكم، يعني حكم النبي صلى الله عليه وآله، رجعة النبي ثم رجعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يرجعان كلاهما. نعم. الإمام والنبي صلى الله عليه وآله يرجعان في كليهما في وقت واحد، يؤسسان دولة، يحكم النبي ثم يحكم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ثم يحكم الحسن ثم الحسين، حتى يرجع الله تعالى الإمام المهدي مرة أخرى فيحكم بإذن الله تعالى. والمدة بعد شهادة يعني بعد هذه الرجعة الثانية بعض الروايات تشير إلى 40 يوما أو أقل أو أكثر من ذلك، والعلم عند الله تعالى.
نعم، هو كما في يمكن رواية عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ربما ستكون بعد رحيل الإمام عليه الصلاة والسلام ما بين رحيل الإمام إلى يوم القيامة
40 يوما.
نعم، هو هذا.
والعلم عند الله.
أول علم عند الله. طبعا عماد من بغداد، خروج سفيان وطريقة دخوله إلى العراق ويعني والصيحة.
نعم.
يعني كيف يجب على المؤمنين، هل يجب على المؤمنين الالتحاق بعد الصيحة؟
طبعا خارطة حركة السفياني سنشرحها إن شاء الله تعالى. يبدأ من سلام العراق وينتهي إلى الجنوب، ويعني رحلة إن شاء الله رحلة ممتعة يعني نتحدث فيها إن شاء الله تعالى، ولعلنا في أكثر من حلقة نشرح السفياني ونتوقف عند يعني أنا أقول لا، ليست رحلته ممتعة، رحلته يعني
بل العيش مع الإمام عليه الصلاة والسلام هو الممتع،
ولكن أقول ممتعة حينما نشاهد الانكسارات التي يجابهها السفياني والضعف والهزيمة التي تلاحقه بإذن الله تعالى، ثم مصيره الأسود حينما تخسف به الأرض عند توجهه إلى المدينة إن شاء الله تعالى.
نعم، الصيحة يعني هو يقول الصيحة، هل عندما عند استماع الصيحة هل يجب على المؤمنين الالتحاق بالإمام؟
نعم، حينما يفسر ما هي الصيحة. إذا علم ما هي الصيحة، هناك صيحتان، إلى أي صيحة يتوجه؟
أحسن.
فإذا توجه إلى صيحة الحاق فبالتأكيد هو سيلتحق بإذن الله تعالى، وهو إن شاء الله مسرور مع في التحاقه مع الإمام عجل الله فرجه الشريف. أما لا سمح الله لو فسر الإنسان الصيحة الثانية تفسيرا وهو قراءة النص أيضا،
نعم
قراءة النص أيضا، لأنه سيدخل دعم دعم سيدخل حتى الصيحة
جداً.
نعم، نصان هناك نصين يعني نقرأ أي النصين مع أي النصين وكيف نفسر هذين النصين. لذلك الأئمة عليهم السلام قدموا لنا مقدمات في مسألة قراءة النص، قراءة الصيحة، فهم الصيحة، ما هي الصيحة. لذلك أقول يعني المعرفة هي المهمة في قراءة النص الديني، والمعرفة المهدوية أيضا مهمة في قراءة السير المهدوي ويعني الأطروحة المهدوية بإذن الله تعالى. ولذلك حينما يسمع الصيحة كيف يفسر بين الصيحتين، كيف يميز بين الصيحتين، صيحة باطل صيحة حق، وإن شاء الله تعالى كلهم من أتباع صيحة الحق إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. بالنسبة للأخ عادل من بغداد، أحد يعني المشاهدة، هل هناك أشخاص ربما هو أيضا التبس
نعم.
عليه
نعم.
يعني مصطلح المشاهدة، هل هناك من شاهد الإمام عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأشخاص المشاهدة العيني؟ طبعاً.
نعم، المشاهدة التقى بالإمام عجل الله فرجه الشريف كثير من الناس، من المؤمنين، من العلماء، من الناس البسطاء، ممن يعني نقلوا مشاهداتهم، ولعل هو الأخ إن شاء الله يوفق برؤية الإمام، هذا ليس ببعيد يعني حينما يهذب نفسه يكمل نفسه. ولذلك نقول الذهاب إلى المسجد السهل، الصلاة، التوسل بالله تعالى، تكميل النفس، هذه إن شاء الله توصله إن شاء الله إلى مشاهدة الإمام عليه السلام. كم من الناس من التقى وتشرف برؤية الإمام عليه السلام. أما المشاهدة المنهي عنها هي المشاهدة بمعنى ادعاء السفارة، ادعاء الوكالة عن الإمام عليه السلام
عليه الصلاة والسلام. وعلي من كربلاء، نعرف أن الشيطان موجود، نهاية الشيطان كيف تكون؟
إن شاء الله تكون
على يد الإمام.
طبعا نهاية الشيطان بإذن الله تعالى كما وردت في روايات الرجعة على يد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه هو نهاية يعني على يده نهاية الشياطين، من نهاية شياطين قريش حتى الإنس والجن.
نعم.
فينتهي بإذن الله تعالى، وهذه مهمة للإمام علي، هذه كرامة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حينما بدأ بفلق هامات أهل يعني أهل البدع وأهل الكفر وأهل الزندقة، بعد ذلك يرجع إلى الشيطان الحقيقي ويلاحقه بحربة، كما وردت في روايات أنه يقتله بحربة إن شاء الله تعالى. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله يقتل الشيطان مع أمير المؤمنين عليه السلام في حرب تحدث في مكان سنذكره إن شاء الله، حتى لا نريد أن نفاجئ يعني هذه المفاجآت إن شاء الله.
نعم. بالنسبة لي إلى اختلاح من الموصى للإمام بأي أسلحة يحارب؟
طبعا الإمام عليه السلام لا يحارب. الإمام قلنا وقبل حتى العصر هذا اليوم، قبل أن أتي إلى هذه الحلقة كان هناك لقاء مع أحد الفضائيات، قلت أن الإمام عليه السلام لا يحارب. الإمام محور السلام، محور المحبة، حوار. أيها الناس، الإمام، أيها الناس، أيها الخائفون، أيها المتشنجون، أي يا فضائيات التي تحاول أن تضبب على قضية الإمام عليه السلام، ثقوا أن الإمام عليه السلام هو لا يريد أن يسفك محجمة دم في 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 قضيته، إنما الإمام عليه السلام حوار، محبة، سلام، يشيع الإصلاح بين الناس. ولذلك الإمام عليه السلام حينما يواجه ضغط ويواجه يعني قوة ويواجه يعني إلغاء، حالة إلغاء، يضطر الإمام عليه السلام أن يجابههم للدفاع عن نفسه وعن من معه.
شكرا جزيلا سماحة السيد. بقي لدينا اتصال واحد ربما في الحلقة الآتية إن شاء الله لأخ بنيامين. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكرا واصل إليكم ولا لقاء آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.